بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال محمد رحمه الله في باب الوعد والوعيد: قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الوعد فضل من الله عز وجل ونعمته، والوعيد عدل وعقوبته، وأنه جعل الجنة دار المطيعين بلا استثناء، وجهنم دار الكافرين بلا استثناء، وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل. فقال عز ومن قائل فيما وعد من المؤمنين المطيعين: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وذلك الفوز العظيم. وقال في العصاة والكافرين: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. وقال في المرجئين لمشيئته من المؤمنين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم
أو إن يشاء يعذبكم.
فوعد تبارك وتعالى المؤمنين المطيعين صدق، فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق، ووعيده للكافرين والمشركين حق. ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو بمشيئته وخياره، وليس لأحد أن يتصور على الله في علم غيبه وبجحود قضائه، فيقول: أبى ربك أن يغفر للمصرين أو كما أبى أن يعذب التائبين. ما كان لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عباد بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وبإسناد السابق عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن ابن محيريز القرشي أخبره عن المخدجي رجل من بني كنانة أنه قال: سمعت عبادة بن الصامت يقول قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد إن شاء أدخله الجنة. قال: وبإسناده السابق قال: وحدثنا أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقب عليه كتاب الله. قال محمد: وهذا الحديث والحديث مثل هذا أكبر، فاعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أصاب هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، ما هو إلا لما يرجو له من سعة رحمة الله، ولولا ذلك لكان الأولى به، إذ هو الناصح الأمين أن يشير بالاحتراف فيقع لحدود الله، فيكون تطهيرا لما عمله لما علمه صلى الله عليه وسلم ما خصه الله عليه بكتاب من العفو والصفح، وأنه تعالى أولى بمكارم الأخلاق من عباده. وقال: حدثني أبو جحفر أحمد بن عون اللهي قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن جحفر بن الورد قال حدثنا أبو بكر محمد بن جحفر قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا الأصمعي قال كنا عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال يا أبا عمرو هل يخلف الله الميعاد؟ قال لا. قال رأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه؟ قال نعم. قال كذلك إذا وعد على عمل عقابا؟ قال أبو عمرو رضي الله عنه إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا إن توعد شرا فلا تفي به، إن توعد شرا. قال إن العرب غير إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به، وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به. ثم أنشد ولا يرهب ابن العم والجار صولتي ولا أنثني من خشية المتهدد، وإني إذا أوعدته أو وعدته لأخلف يعادي وأنجز موعدي. قال وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال بلغنا أن عمر بن الخطاب قال لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها من يقتل مؤمنا متعمدا وأشبه ذلك كنا نبت عليها الشهادة حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكففنا عن الشهادة وخفنا عليهم. قال يحيى وبلغنا عن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه قال إن الفقيه كل الفقيه من لم يعيس الناس من رحمة الله ولم يحضهم بمعصية الله عز وجل، فعز الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النصوص والآثار والبيان التي أوردها المؤلف فيما يتعلق بنصوص الوعد والوعيد، وقد جاءت آيات في القرآن كثيرة فيها الوعد الكريم بالرحمة والمغفرة من الله عز وجل وجنات النعيم على أعمال صالحة من مفروض وواجب ومستحب وابتعاد عن محرم، وجاءت آيات كريمات فيها الوعيد الشديد لمن عصى الله تبارك وتعالى بارتكاب المحارم والمآثم والتقصير في الطاعات على اختلاف أنواعها من مفروض وواجب. والقرآن مملوء بذلك والسنة المطهرة كذلك، فموقف أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما دلت عليه نصوص الوعد الكريم، وعد الله برضاه والجنة لمن أطاعه، ويؤمنون بوعيد الله تبارك وتعالى للمجرمين على اختلاف طبقاتهم من كافرين ومنافقين ومن عصاة من أهل الإجرام ولو كانوا مسلمين، وكل جريمة لها جزاء عند الله تبارك وتعالى لأنه أحكم الحاكمين. فموقفهم أنهم ينزلون كل نص على مراد الله ومراد رسوله مما علمهم الله تبارك وتعالى بواسطة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبواسطة من حمل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجمعون بين نصوص الوعد والوعيد من مثل ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكلمة يعص الله ورسوله كلمة عامة تتناول المعصية بالخروج من الإسلام، وتتناول المعصية بما دون ذلك من ارتكاب الموبقات. وكذلك تحريم الجنة على عصاة هم من أهل التوحيد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ونحوها. فلا يفهم أهل السنة والجماعة من هذا النفي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو لا يدخل الجنة نمام، لا يفهمون منه أنه لا يدخلها أبدا، وإنما يفهمون منه أنه لا يدخلها مع أول الداخلين، مع المؤمنين الكاملين في إيمانهم الذين ماتوا ولم يصروا على هذه الموبقات، لا على النميمة ولا على الكبر، وإنما يدخلونها بعد ذلك، بحيث إن شاء الله عذبهم بقدر الجريمة التي اقترفوها كالكبر والنميمة وغيرها، أو يتجاوز عنهم ويعفو عنهم، فلا يدخلهم النار ويدخلهم الجنة، ولكنهم لا يدخلون مع أول المؤمنين الذين سلموا من داء الكبر وسلموا من داء النميمة. ويؤمن أهل السنة والجماعة بأنه لا يخلد في النار وتحرم عليه الجنة إلا أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، هؤلاء الجنة حرام عليهم ومأواهم النار. ونصوص الوعيد تنطبق على ذلك، من مثل قول الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ونظائرها، بخلاف أهل البدع كالمعتزلة والخوارج، فإنهم يرون أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، ولو من عصاة الموحدين أهل الصيام والصلاة والزكاة ونحوها لا يخرج من النار، وهو معتقد فاسد، لأن الله تبارك وتعالى وعد كل موحد أن يدخله الجنة وإن عذبه بقدر ما جنى. والله أعلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية: كتاب الأطعمة. الأصل في كل شيء الحل.
نعم، الأصل في الأطعمة الحل، ولا يحرم شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة. نعم.
ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله.
نعم.
وما سكت عنه فهو عفو.
نعم، ما سكت عنه فلم يحرمه فهو عفو، أي حلال ومباح، لأن الأصل في الأطعمة الحل، فيبقى على الأصل حتى يحرمه الشرع.
فيحرم ما في الكتاب العزيز،
يعني يحرم ما حرمه الله في الكتاب العزيز، كقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وغيرها من الآيات.
وكل ذي ناب من السباع،
وكل ذي ناب من السباع حرم بنص السنة، لا يجوز أكله. كالكلب والأسد والنمر وكل ذي ناب.
وكل ذي مخلب من الطير،
وكل ذي مخلب من الطير كذلك لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذين الصنفين، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو الذي يفترس بنابه، ونهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير وهو الذي يفترس بمخلبه.
والحمر الإنسية،
والحمر الإنسية حرام أكلها، والمراد بها الحمير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وقيل الإنسية، فلا يجوز أكلها لنجاستها، وهو احتراز من الحمر التي هي صيد تعتبر، هذه لا تحرم.
والجلالة قبل الاستحالة،
والجلالة حرام أكل لحمها ولبنها، والمراد بالجلالة التي تأكل العذرة غائط بني آدم من بقر أو غنم أو إبل أو نحوها، لا أو دجاج، لا يجوز أكلها لجذارتها حتى تحبس، ثم يذهب ما في بطنها، تحبس 3 أيام وتأكل الطعام، تعطى الطعام الطيب النقي، وبعد ذلك يصح أن يشرب لبنها ويؤكل لحمها.
والكلاب،
والكلاب لأنها من ذوات الناب، فلا يجوز أكل لحم الكلاب لنجاستها ولأنها من ذوات النيب.
والهر،
والهر حرام أكله، لا يجوز.
وما كان مستخبثا،
والمستخبثات من الطيور والحيوانات لا يجوز أكلها، مثل النسر والرخم والغربان وما شاكل ذلك من المستخبثات لا يجوز أكلها.
وما عدا ذلك فهو حلال،
لأن الأصل فيها الحل، الأصل في الأطعمة على اختلاف أنواعها الحل، ولا يحرم شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة. وما لم يرد تحريمه في الكتاب والسنة فهو حلال على الأصل.
قال رحمه الله: باب الصيد. ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه.
نعم، هذا باب الصيد. ما صيد بوسيلة جارحة ككلاب الصيد المعلمة وكغيرها من الوسائل كالرمي بالحديد ويخزب ينفذ أو بالبارود البندقية، هذه الوسائل إذا قتل بها الصيد من الغزال أو الأرانب أو الطيور المباحة يكون حلالا، بشرط أن يرسله صاحبه، يرسل الكلب صاحبه ويذكر اسم الله عليه فيقول بسم الله ويرسل، أو يريد أن يرمي بشيء بيده يذكر اسم الله ويرمي به، فما صاده وخزق أو ما أمسك الكلب ولم يأكل وقد ذكر اسم الله عليه فهو حلال.
وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية.
نعم، ما صيد بغير ذلك، بغير البندق وبغير الآلة التي تخزق وبغير الكلب المعلم، ما صيد بغير ذلك كالحجر والخشب، فإن ذكاه صاحب الصيد إذا ذكاه صار حلالا، وإن قتل بثقل، قتل الصيد بثقل كالخشب والحجر ونحو ذلك فلا يجوز له أكله، فإنه يعتبر من جملة الموقوذة.
وإذا شارك الكلب المعلم وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما.
صحيح، للشك، لأن الصائد لا يدري هل الكلب الذي أرسله قتل أمسك وقتل أم الكلب الذي لم يرسله، فلوجود الشك يحرم ما اشترك في قتله، إلا أن يلحق فيه الحياة فيذكي.
وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، فإنما أمسك على نفسه،
بشرط، هذا شرط الإرسال للكلب المعلم أن يمسك ولا يأكل، فإذا جاء الصائد وقد مات الصيد ولم يأكل منه الكلب المعلم جاز أكله صار مذكى، أما إذا أمسك الكلب وأكل الصيد فهذا لا يحل أكل ما بقي منه، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أمسك على نفسه ولم يمسك لصاحبه.
وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه.
صحيح، إذا أرسل كلبه وسمى الله وأمسك الكلب الصيد وقتله وخفي مكانه فلم يوجد إلا بعد يوم أو يومين، فلصاحب الكلب أن يأكل ما لم يمنع من ذلك مانع، كأن يجد فيه رائحة كريهة لا تناسبه فهو شيء آخر، هذا بشرط أن لا يوجد في ماء، فإذا وجد في ماء فلا يأكل منه لأنه لا يدري هل الصيد الذي قتله أم الماء الذي وقع فيه فقتله، فلا يأكل منه شيئا.
قال رحمه الله: باب الذبح. أحسن الله إليكم. يقول السائل من فرنسا: أخ وزع أقوال أهل العلم وردودهم على أهل البدع كالخوارج في مدينتنا، فهدد من قبل الخوارج فأصبح قلقا، فما هي نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
رجل
وزع أقوال أهل العلم وردودهم على أهل البدع كالخوارج في مدينتنا، فهدد من قبل الخوارج فأصبح قلقا، فما هي نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
المهم أن صاحب الدعوة لا يدخل لي في شيء لا يعرض فيه نفسه إلى الأذى الذي لا يطيقه، فهو لا يوزع الأشرطة التي يعلم أنه يترتب على توزيعها ما يؤذيه فلا يطيقه، كالتهديد بالقتل أو الضرب أو نحو ذلك، فهذا الذي قد سبق ووزع عمل خيرا باجتهاده، وعليه أن يطمئن ويتكل على الله عز وجل ويعتذر باعتذار لا يوقعه في الكذب، ويترك القلق ويثق بأن الله عز وجل يدافع عن أنصار دينه، كما قال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلا يكون قلقا ولا خائفا خوفا يتجاوز به الحدود، ولكن بعد ذلك عليه أن ينظر في وضع الناس وأحوال الناس فلا يدخل في شيء يترتب عليه فيه أذى لا يطيقه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: إذا صام شخص صيام نفل فهل يجوز له قطع صومه متى شاء؟ ومتى تكون النية في النفل؟ هل إذا أصبح المرء ثم نوى الصيام صيامه صحيح؟
صوم النفل نعم صحيح، إذا أصبح صائما وليس له نية، وطلعت الشمس وليس له نية، ولكنه ما أكل شيئا في النهار من بعد صلاة الصبح من بعد طلوع الفجر، فله أن يتم صومه نفلا، ويحسب له من الأجر من الوقت الذي نوى فيه الصيام، إنما الأعمال بالنيات، بخلاف الفرض فإنه لا بد من تبييت النية من الليل.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز أكل لحم القنفذ؟ أكل لحم القنفذ هل يجوز؟
اللي هي
القنفذ. القنفذ.
قنفذ.
هل يجوز أكل لحمه؟
ما أدري.
سائل من المغرب يقول: أريد أن أشرع أنا وأحد الإخوة في شرح الأصول الثلاثة مستعينين بالله ثم بشروح العلماء، فبماذا تنصحنا مع العلم أنه ليس لدينا من ندرس عليه؟
يقرأ الشروح، وما كل شيء يخفى، وما خفي عليكم دونوه واسألوا به، اسألوا عنه عبر الوسائل كهذه الوسيلة والهاتف ونحوها.
سائل من فرنسا يقول: هل يجوز ذكر الشهادتين في الحمام؟ هل يجوز ذكر الشهادتين في الحمام؟
المراد بالحمام هو محل قضاء الحاجة للحمام المعروف عند الفقهاء. إذا كان المراد فإن الإنسان لا يذكر الله في محل قضاء الحاجة ينزه الذكر، ولكن يذكر الله خارج محل قضاء الحاجة، وهو ما يسمى بالحشائش، يسمى بالحش أي محل البول والغائط، فينزه الذكر حتى يخرج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز بيع مواد التجميل الخاصة بالنساء في بلد كافر؟
إذا كان التجميل من الأشياء المباحة لا حرج أن يبيع ويشتري فيه.
سائر من إيرلندا يقول: هل يجوز الذهاب إلى اليمن لطلب العلم بدون إذن الوالدين؟
العلم الواجب اللي هو فرض عين على المسلم لا يشترط في إذن الوالدين. وأما العلم يعني الذي يتوسع للتوسع لينال رتبة الاجتهاد فيأخذ إذن والديه ليكسب الأجر، ويكسب الوالدان الأجر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه الرجل الذي أوصى أولاده بعد موته بحرق جثته وإلقاء رماده في أنحاء متفرقة في الأرض حيث يريد بذلك قوله: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، ثم جمعه الله، وفي آخر الحديث أن الله غفر له. السؤال: أليس هذا الرجل مات شاكا في قدرة الله فيكون شركا أكبر أم ماذا؟
هذا قد صدر الحكم فيه، قد صدر الحكم فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله الله الجنة. لما قال له: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب، فأدخله الله الجنة. فالرجل اندهش مما حمل من الذنوب وخاف من الله وخشي، والخشية عبادة، فنجاه الله بخشيته وأدخله الجنة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تفسير قول الرسول عليه الصلاة والسلام لإحدى الإماء: أين الله؟ قالت: في السماء. ثم سألها: من أنا؟ قال: رسول الله، حيث اعتبرها الرسول مؤمنة.
ما هو المسؤول عنه؟
تفسير قوله: أين الله؟ قالت: في السماء.
نعم، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها هذا السؤال: أين الله؟ قالت: في السماء، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بأنه في السماء، كما في قوله: أأمنتم من في السماء أن يقذف بكم الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في الأرض ومعبود في السماء. وهذا من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. فهي جمعت بين الإيمان بالله وبين الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهو دليل على أن الإيمان بالأسماء والصفات ركن عظيم من أركان الدين الإسلامي ونوع من أنواع التوحيد الثلاثة، فلا يجوز التقصير فيه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال محمد رحمه الله في باب الوعد والوعيد: قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الوعد فضل من الله عز وجل ونعمته، والوعيد عدل وعقوبته، وأنه جعل الجنة دار المطيعين بلا استثناء، وجهنم دار الكافرين بلا استثناء، وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل. فقال عز ومن قائل فيما وعد من المؤمنين المطيعين: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وذلك الفوز العظيم. وقال في العصاة والكافرين: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. وقال في المرجئين لمشيئته من المؤمنين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم
أو إن يشاء يعذبكم.
فوعد تبارك وتعالى المؤمنين المطيعين صدق، فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق، ووعيده للكافرين والمشركين حق. ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو بمشيئته وخياره، وليس لأحد يتصور على الله في علم غيبه وبجحود قضائه، فيقول: أبى ربك أن يغفر للمصرين أو كما أبى أن يعذب التائبين. ما كان لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عباد بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وبإسناد السابق عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن ابن محيريز القرشي أخبره عن المخدجي رجل من بني كنانة أنه قال: سمعت عبادة بن الصامت يقول قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد إن شاء أدخله الجنة. قال: وبإسناده السابق قال: وحدثنا أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقب عليه كتاب الله. قال محمد: وهذا الحديث والحديث مثل هذا أكبر، فاعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أصاب هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، ما هو إلا لما يرجو له من سعة رحمة الله، ولولا ذلك لكان الأولى به، إذ هو الناصح الأمين، أن يشير بالاحتراف فيقع لحدود الله، فيكون تطهيرا لما عمله لما علمه صلى الله عليه وسلم ما خصه الله عليه بكتاب من العفو والصفح، وأنه تعالى أولى بمكارم الأخلاق من عباده. وقال: حدثني أبو جحفر أحمد بن عون الله قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن جحفر بن الورد قال حدثنا أبو بكر محمد بن جحفر قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا الأصمعي قال كنا عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال يا أبا عمرو هل يخلف الله الميعاد؟ قال لا. قال رأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه؟ قال نعم. قال كذلك إذا وعد على عمل عقابا؟ قال أبو عمرو رضي الله عنه إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا إن توعد شرا فلا تفي به، إن توعد شرا. قال إن العرب غير إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به، وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به. ثم أنشد ولا يرهب ابن العم والجار صولتي ولا أنثني من خشية المتهدد، وإني إذا أوعدته أو وعدته لأخلف يعادي وأنجز موعدي. قال وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال بلغنا أن عمر بن الخطاب قال لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها من يقتل مؤمنا متعمدا وأشبه ذلك كنا نبت عليها الشهادة حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكففنا عن الشهادة وخفنا عليهم. قال يحيى وبلغنا عن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه قال إن الفقيه كل الفقيه من لم يعيس الناس من رحمة الله ولم يحضهم بمعصية الله عز وجل عز الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النصوص والآثار والبيان التي أوردها المؤلف فيما يتعلق بنصوص الوعد والوعيد، وقد جاءت آيات في القرآن كثيرة فيها الوعد الكريم بالرحمة والمغفرة من الله عز وجل وجنات النعيم على أعمال صالحة من مفروض وواجب ومستحب وابتعاد عن محرم، وجاءت آيات كريمات فيها الوعيد الشديد لمن عصى الله تبارك وتعالى بارتكاب المحارم والمآثم والتقصير في الطاعات على اختلاف أنواعها من مفروض وواجب. والقرآن مملوء بذلك والسنة المطهرة كذلك، فموقف أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما دلت عليه نصوص الوعد الكريم، وعد الله برضاه والجنة لمن أطاعه، ويؤمنون بوعيد الله تبارك وتعالى للمجرمين على اختلاف طبقاتهم من كافرين ومنافقين ومن عصاة من أهل الإجرام ولو كانوا مسلمين، وكل جريمة لها جزاء عند الله تبارك وتعالى لأنه أحكم الحاكمين. فموقفهم أنهم ينزلون كل نص على مراد الله ومراد رسوله مما علمهم الله تبارك وتعالى بواسطة نبيه عليه الصلاة والسلام وبواسطة من حمل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجمعون بين نصوص الوعد والوعيد من مثل ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكلمة يعص الله ورسوله كلمة عامة تتناول المعصية بالخروج من الإسلام وتتناول المعصية بما دون ذلك من ارتكاب الموبقات. وكذلك تحريم الجنة على عصاة هم من أهل التوحيد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ونحوها. فلا يفهم أهل السنة والجماعة من هذا النفي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو لا يدخل الجنة نمام، لا يفهمون منه أنه لا يدخلها أبدا، وإنما يفهمون منه أنه لا يدخلها مع أول الداخلين، مع المؤمنين الكاملين في إيمانهم الذين ماتوا ولم يصروا على هذه الموبقات، لا على النميمة ولا على الكبر، وإنما يدخلونها بعد ذلك، بحيث إن شاء الله عذبهم بقدر الجريمة التي اقترفوها كالكبر والنميمة وغيرها، أو يتجاوز عنهم ويعفو عنهم، فلا يدخلهم النار ويدخلهم الجنة، ولكنهم لا يدخلون مع أول المؤمنين الذين سلموا من داء الكبر وسلموا من داء النميمة. ويؤمن أهل السنة والجماعة بأنه لا يخلد في النار وتحرم عليه الجنة إلا أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، هؤلاء الجنة حرام عليهم ومأواهم النار. ونصوص الوعيد تنطبق على ذلك، من مثل قول الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ونظائرها، بخلاف أهل البدع كالمعتزلة والخوارج، فإنهم يرون أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، ولو من عصاة الموحدين أهل الصيام والصلاة والزكاة ونحوها لا يخرج من النار، وهو معتقد فاسد، لأن الله تبارك وتعالى وعد كل موحد أن يدخله الجنة وإن عذبه بقدر ما جنى. والله أعلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية: كتاب الأطعمة. الأصل في كل شيء الحل.
نعم، الأصل في الأطعمة الحل، ولا يحرم شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة. نعم.
ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله.
نعم.
وما سكت عنه فهو عفو.
نعم، ما سكت عنه فلم يحرمه فهو عفو، أي حلال ومباح، لأن الأصل في الأطعمة الحل، فيبقى على الأصل حتى يحرمه الشرع.
فيحرم ما في الكتاب العزيز،
يعني يحرم ما حرمه الله في الكتاب العزيز، كقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وغيرها من الآيات.
وكل ذي ناب من السباع،
وكل ذي ناب من السباع حرم بنص السنة، لا يجوز أكله. كالكلب والأسد والنمر وكل ذي ناب.
وكل ذي مخلب من الطير،
وكل ذي مخلب من الطير كذلك لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذين الصنفين، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو الذي يفترس بنابه، ونهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير وهو الذي يفترس بمخلبه.
والحمر الإنسية،
والحمر الإنسية حرام أكلها، والمراد بها الحمير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وقيل الإنسية، فلا يجوز أكلها لنجاستها، وهو احتراز من الحمر التي هي صيد تعتبر، هذه لا تحرم.
والجلالة قبل الاستحالة،
والجلالة حرام أكل لحمها ولبنها، والمراد بالجلالة التي تأكل العذرة غائط بني آدم من بقر أو غنم أو إبل أو نحوها، لا أو دجاج، لا يجوز أكلها لجذارتها حتى تحبس، ثم يذهب ما في بطنها، تحبس 3 أيام وتأكل الطعام، تعطى الطعام الطيب النقي، وبعد ذلك يصح أن يشرب لبنها ويؤكل لحمها.
والكلاب،
والكلاب لأنها من ذوات الناب، فلا يجوز أكل لحم الكلاب لنجاستها ولأنها من ذوات النيب.
والهر،
والهر حرام أكله، لا يجوز.
وما كان مستخبثا،
والمستخبثات من الطيور والحيوانات لا يجوز أكلها، مثل النسر والرخم والغربان وما شاكل ذلك من المستخبثات، لا يجوز أكلها.
وما عدا ذلك فهو حلال،
لأن الأصل فيها الحل، الأصل في الأطعمة على اختلاف أنواعها الحل، ولا يحرم شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة. وما لم يرد تحريمه في الكتاب والسنة فهو حلال على الأصل.
قال رحمه الله: باب الصيد. ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه.
نعم، هذا باب الصيد. ما صيد بوسيلة جارحة ككلاب الصيد المعلمة وكغيرها من الوسائل كالرمي بالحديد ويخزب ينفذ أو بالبارود البندقية، هذه الوسائل إذا قتل بها الصيد من الغزال أو الأرانب أو الطيور المباحة يكون حلالا، بشرط أن يرسله صاحبه، يرسل الكلب صاحبه ويذكر اسم الله عليه فيقول بسم الله ويرسل، أو يريد أن يرمي بشيء بيده يذكر اسم الله ويرمي به، فما صاده وخزق أو ما أمسك الكلب ولم يأكل وقد ذكر اسم الله عليه فهو حلال.
وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية.
نعم، ما صيد بغير ذلك، بغير البندق وبغير الآلة التي تخزق وبغير الكلب المعلم، ما صيد بغير ذلك كالحجر والخشب، فإن ذكاه صاحب الصيد إذا ذكاه صار حلالا، وإن قتل بثقل، قتل الصيد بثقل كالخشب والحجر ونحو ذلك فلا يجوز له أكله، فإنه يعتبر من جملة الموقوذة.
وإذا شارك الكلب المعلم، وإذا شارك الكلب المعلم
كلبا،
وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما.
صحيح، للشك، لأن الصائد لا يدري هل الكلب الذي أرسله قتل أمسك وقتل أم الكلب الذي لم يرسله، فلوجود الشك يحرم ما اشترك في قتله، إلا أن يلحق فيه الحياة فيذكي.
وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، فإنما أمسك على نفسه،
بشرط، هذا شرط الإرسال للكلب المعلم أن يمسك ولا يأكل، فإذا جاء الصائد وقد مات الصيد ولم يأكل منه الكلب المعلم جاز أكله صار مذكى، أما إذا أمسك الكلب وأكل الصيد فهذا لا يحل أكل ما بقي منه، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أمسك على نفسه ولم يمسك لصاحبه.
وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه.
صحيح، إذا أرسل كلبه وسمى الله وأمسك الكلب الصيد وقتله وخفي مكانه فلم يوجد إلا بعد يوم أو يومين، فلصاحب الكلب أن يأكل ما لم يمنع من ذلك مانع، كأن يجد فيه رائحة كريهة لا تناسبه فهو شيء آخر، هذا بشرط أن لا يوجد في ماء، فإذا وجد في ماء فلا يأكل منه لأنه لا يدري هل الصيد الذي قتله أم الماء الذي وقع فيه فقتله، فلا يأكل منه شيئا.
قال رحمه الله: باب الذبح. أحسن الله إليكم. يقول السائل من فرنسا: أخ وزع أقوال أهل العلم وردودهم على أهل البدع كالخوارج في مدينتنا، فهدد من قبل الخوارج فأصبح قلقا، فما هي نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
رجل
وزع أقوال أهل العلم وردودهم على أهل البدع كالخوارج في مدينتنا، فهدد من قبل الخوارج فأصبح قلقا، فما هي نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
المهم أن صاحب الدعوة لا يدخل لي في شيء، لا يعرض فيه نفسه إلى الأذى الذي لا يطيقه، فهو لا يوزع الأشرطة التي يعلم أنه يترتب على توزيعها ما يؤذيه فلا يطيقه، كالتهديد بالقتل أو الضرب أو نحو ذلك، فهذا الذي قد سبق ووزع عمل خيرا باجتهاده، وعليه أن يطمئن ويتكل على الله عز وجل ويعتذر باعتذار لا يوقعه في الكذب، ويترك القلق ويثق بأن الله عز وجل يدافع عن أنصار دينه، كما قال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلا يكون قلقا ولا خائفا خوفا يتجاوز به الحدود، ولكن بعد ذلك عليه أن ينظر في وضع الناس وأحوال الناس فلا يدخل في شيء يترتب عليه فيه أذى لا يطيقه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: إذا صام شخص صيام نفل فهل يجوز له قطع صومه متى شاء؟ ومتى تكون النية في النفل؟ هل إذا أصبح المرء ثم نوى الصيام صيامه صحيح؟
صوم النفل نعم صحيح، إذا أصبح صائما وليس له نية، وطلعت الشمس وليس له نية، ولكنه ما أكل شيئا في النهار من بعد صلاة الصبح من بعد طلوع الفجر، فله أن يتم صومه نفلا، ويحسب له من الأجر من الوقت الذي نوى فيه الصيام، إنما الأعمال بالنيات، بخلاف الفرض فإنه لا بد من تبييت النية من الليل.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز أكل لحم القنفذ؟ أكل لحم القنفذ هل يجوز؟
اللي هي
القنفذ. القنفذ.
القنفذ.
هل يجوز أكل لحمه؟
ما أدري.
سائل من المغرب يقول: أريد أن أشرع أنا وأحد الإخوة في شرح الأصول الثلاثة مستعينين بالله ثم بشروح العلماء، فبماذا تنصحنا مع العلم أنه ليس لدينا من ندرس عليه؟
يقرأ الشروح، وما كل شيء يخفى، وما خفي عليكم دونوه واسألوا به، اسألوا عنه عبر الوسائل كهذه الوسيلة والهاتف ونحوها.
سائل من فرنسا يقول: هل يجوز ذكر الشهادتين في الحمام؟ هل يجوز ذكر الشهادتين في الحمام؟
المراد بالحمام هو محل قضاء الحاجة للحمام المعروف عند الفقهاء. إذا كان المراد فإن الإنسان لا يذكر الله في محل قضاء الحاجة، ينزه الذكر، ولكن يذكر الله خارج محل قضاء الحاجة، وهو ما يسمى بالحشائش، يسمى بالحش، أي محل البول والغائط، فينزه الذكر حتى يخرج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز بيع مواد التجميل الخاصة بالنساء في بلد كافر؟
إذا كان التجميل من الأشياء المباحة لا حرج أن يبيع ويشتري فيه.
سائر من إيرلندا يقول: هل يجوز الذهاب إلى اليمن لطلب العلم بدون إذن الوالدين؟
العلم الواجب اللي هو فرض عين على المسلم لا يشترط في إذن الوالدين. وأما العلم يعني الذي يتوسع للتوسع لينال رتبة الاجتهاد فيأخذ إذن والديه ليكسب الأجر، ويكسب الوالدان الأجر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه الرجل الذي أوصى أولاده بعد موته بحرق جثته وإلقاء رماده في أنحاء متفرقة في الأرض حيث يريد بذلك قوله: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، ثم جمعه الله، وفي آخر الحديث أن الله غفر له. السؤال: أليس هذا الرجل مات شاكا في قدرة الله فيكون شركا أكبر أم ماذا؟
هذا قد صدر الحكم فيه، قد صدر الحكم فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخله الله الجنة. لما قال له: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب، فأدخله الله الجنة. فالرجل اندهش مما حمل من الذنوب، وخاف من الله وخشي، والخشية عبادة، فنجاه الله بخشيته وأدخله الجنة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تفسير قول الرسول عليه الصلاة والسلام لإحدى الإماء: أين الله؟ قالت: في السماء. ثم سألها: من أنا؟ قال: رسول الله، حيث اعتبرها الرسول مؤمنة.
ما هو المسؤول عنه؟
تفسير قوله: أين الله؟ قالت: في السماء.
نعم، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها هذا السؤال: أين الله؟ قالت: في السماء، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بأنه في السماء، كما في قوله: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في الأرض ومعبود في السماء. وهذا من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. فهي جمعت بين الإيمان بالله وبين الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهو دليل على أن الإيمان بالأسماء والصفات ركن عظيم من أركان الدين الإسلامي، ونوع من أنواع التوحيد الثلاثة، فلا يجوز التقصير فيه.